السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اقتراح وما أكثر الاقتراحات. يقول: أتمنى وأقترح وأطلب بأن نعود لطريقتنا الأولى بشرح البخاري، فلو قدر الله وسرنا عليها لقاربنا الانتهاء من البخاري، لأنه في أول درس حدد الانتهاء منه بسبع سنوات، وكانت البداية في 15 من صفر سنة 1429 أو قبل 15 صفر 1429 ها؟ قبل وشو؟ لا لا، ما هو بطريقتنا الأولى اللي بدأ الوحي ميه عشرة أشرطة، لا يبي اللي قبل، إيه اللي كنا نشرح فيها البخاري ومسلم ونأخذ في الدرس الواحد خمسة أحاديث قراءة في المتن وتعليق عليه بما تيسر. هذا الذي يريد كما فهمت من كلامه، ونسير به كما في شرح الموطأ. يقول: فلذة البخاري بعرض أحاديثه كلها والتعليق عليها. شو الرأي؟ ها؟ وما في شك أن طريقتنا الأخيرة أسرع من التي قبلها بكثير، لأنها مررنا بتجارب، صرنا نشرح البخاري شرح موسع ونتوسع فيه ونبسط وننقل كلام الشراح، وأخذ علينا أكثر من خمس سنوات، ثم رجعنا إلى قراءة الشروح في الدرس وهي أسرع من الطريقة التي قبلها، ثم اقتصرنا على فتح الباري وهي أسرع منها، صرنا حديث حديثين أحيانا ثلاثة إذا كانت مختصرة. فلو اقتصرنا على المتن مع التعليق عليه بما تيسر كان المشي والقدر المشروح أكثر. ويصح أننا نشرح البخاري، يصح أننا نشرح أو نعلق على البخاري. الآن أنا ما أدري هل يصفو من التعليق على الشرح شيء يمكن أن يعلق على البخاري، فنقول أننا نعلق على البخاري، أو أننا مرتبطين بالفتح، وإذا فرغت هذه التعليقات لا بد من ربطها بالفتح لا بالبخاري. وأنا شفت التعليقات الشيخ التي طبعها الشيخ عبد الله بن مانع، تعليقات الشيخ ابن باز، أحيانا يأتون بمقطع من فتح الباري لأن التعليق مرتبط به، فما يصير تعليق على البخاري. ما لا في شك أن طريقتنا وكوننا نأخذ سنين عديدة في حديث يسيرة طريقة مملة عند كثير من الناس، رغبة كثير من الطلاب وحتى من أهل العلم المشي السريع، وله أيضا فائدته في أن يمر على جميع الأبواب، وهذا مقصد. نتصور طالب العلم جميع أبواب البخاري وجميع حديث البخاري ولو كان التعليق أقل والفائدة أقل، لأن ما في شيء إلا بتضحية، تبي تجمع كل شيء المحاسن كلها والمزايا كلها مستحيل. وعلى هذا لو عدنا إلى طريقتنا في مثل هذا اليوم من كل أسبوع لكان المختار أيضا بعد صلاة العشاء أن يعلق على صحيح مسلم بنفس الطريقة التي كنت تقرأ فيها صحيح مسلم. وش وصلنا؟
صيام،
لا أظن أن أخذنا من
الحج دورة كان
حين الحج مسجل ومنتهي،
لكن الصلاة
تأملوا في الموضوع وليتنا بعد نشوف. أظن لو كتبت الآراء في أوراق خلنا على استبانة، لأن كثير من الطلاب كلمني عن هذا الموضوع وأنا التغيير صعب علي، لا لذاتي، لكن الثبات على الشيء هو المطلوب. لكن إذا رؤيت المصلحة في شيء آخر، مثل ما عدلنا أكثر من مرة، نعدل المرة الرابعة مثلا، أي ضر إذا كان المطلوب الأصلح. أما الرجوع إلى القراءة في الكرماني، كثير من الطلاب لا يراها، لأنه ما في شيء في الأخير، ما يذكر شيء يذكر، في أحجز وقت واسم على لا شيء، لأن الكرماني في أوله في المجلدين الأول والثاني كلام طيب جدا، في فوائد وفيها طرائف، لكن في بقيته سرد. ومثل عمدة القاري، أفاض وطول في أوله ثم في الأخير سرد. تأملوا في الموضوع للدرس القادم، إن شاء الله ما يكون إلا الذي ترونه إن شاء الله. الشيخ إبراهيم، تأملوا في الموضوع وتابع الأخوان، سووا استبانة، لأن الحلل البازية في التعليق على صحيح البخاري 4 مجلدات بعناية الشيخ عبد الله بن مانع، الإبريزية، نعم، أنا تأملته وجدت تعليقات يسيرة من الشيخ في مدة قصيرة، لأن الشيخ من طبعه الاختصار، لأنه إنما يذكر علمه فقط، والسامع والحاضر للدرس يبي علم الشيخ، ما يبي نقول، لأن علم الشيخ في عدادي علم العلماء الكبار والأئمة، هم بيون رأي الشيخ، ولذلك الشيخ ما ينقل عن أحد شيء، يعلق بما تيسر، والبازي موجود في الشروح، فالذي ترونه بيصير إن شاء الله. يعني لو صرنا نأخذ مثلا 5 أحاديث من البخاري، وحديثين أو 3 من مسلم بطرقها بعد العشاء، مشينا. أما من يريد الطريقة ليستقل بنفسه ويشرح بنفسه، ففيما مضى من الأمثلة والنماذج ما يعينه على ذلك. نعم، شو من بداية ولا عاد؟ هذا بفتوى ثاني، بعد استفتان ثاني. سم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس كله. باب مسح الرأس كله، لأنه مطلق في الآية امسحوا برؤوسكم، والأصل أن الرأس يشمل جميعه، ولذا كان المرجح أنه يمسح كله، ويرى بعض أهل العلم أنه يكتفى بالبعض بناء على اختلافهم في فهم الباء امسحوا برؤوسكم، فمن يقول الباء للإلصاق يرجح المسح للرأس كاملا، ومن يقول الباء للتبعيض يقول أنه يجزئ مسح بعضه. والبخاري رحمه الله يرى أنه يمسح كله، وهذا هو المعروف عند الحنابلة وجم من أهل العلم. ومن يرى أنه يمسح بعضه يختلفون في هذا البعض، منهم من يقول الغالب، ومنهم من يقول الربع بقدر الربع، ومنهم من يقول يجزئ مسح ثلاث شعرات، في غير ذلك من الأقوال التي لا دليل عليها. واستدل الإمام البخاري لقوله بقول الله جل وعلا امسحوا برؤوسكم، فالرأس إذا أطلق شمل جميعه. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، يعني كله، مثل قول الإمام البخاري. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، يعني حديث الباب وسيأتي. قال الإمام رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة نجم السنن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى المازني وهو ابن أبي حسن أن رجلا سأل قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى يعني لأمه أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد جده راوي الحديث وراوي حديث الوضوء وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الأذان، نعم ابن عبد ربه، نعم هذا عبد الله بن زيد بن عاصم، وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان، نعم أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال نعم أستطيع. فدعا بماء فأفرغ على يديه، لم يدخل اليد في الإناء في أول الأمر بل أفرغ على يديه من الإناء من غير غمس لهما قبل غسلهما، فغسل مرتين، غسل اليدين مرتين، وهذا قبل الشروع في الوضوء، وليس المراد باليدين هنا غسل الفرض، وإنما هو قبل الشروع في الوضوء، وكونها مرتين لأنه غير قائم من نوم وإلا فلا بد من غسلهما ثلاثا. ثم مضمض واستنثر ثلاثا، غسل يديه مرتين ثم مضمض، أدخل الماء في فمه وأداره فيه ثم مجه، على الخلاف في دخول المج في مسمى المضمضة، واستنثر ثلاثا يعني بعدا استنشق، وجاء الجمع بينهما استنشق واستنثر ثلاثا يعني أدخل الماء إلى أنفه بالنفس وأخرجه منه به، هذا الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه ثلاثا. ثم غسل يديه ثم غسل يديه ساقط عندنا الوجه، نرجع إلى الله صلى الله عليه وبين يدينا. ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه ما تحصل به المواجهة، وهو معروف من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويختلفون في ما استرسل من اللحية لدخل في الوجه، كما أنهم يختلفون في الفم والأنف هل تدخل في مسمى الوجه. فعلى ما في الحديث هي من الوجه لأنها في حيزه وفي داخله. ومنهم من يقول إذا كان الوجه ما تحصل به المواجهة فالإنسان لا يواجه الناس فاغرا فاه أو مستقبلا لهم بأنفه، ولذا يختلفون في وجوب المضمضة والاستنشاق تبعا لذلك، مع أنه جاءت نصوص تدل على أنها داخلة وأنها من مسمى الوضوء وداخلة في حد الوجه. وكل من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكر المضمضة والاستنشاق، إذا توضأت فمضمض، هذا أمر، من فليجعل فيه من خريه من الماء ثم لينتثر، هذه أوامر. فالمرجح وجوب المضمضة والاستنشاق. ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، إلى المرفقين جمع المرفق وهو معروف، والغاية داخلة، لأنه جاء في وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مجتمعتين، فأقبل بهما وأدبر، أخذ ماء جديد لمسح الرأس فوضعه في يديه، أو بلى به يديه فوضع يديه على رأسه فأقبل بهما وأدبر. مفاد ذلك أنه بدأ بمؤخر رأسه، لأن الإقبال يكون من الخلف والإدبار يكون إلى الخلف، هذا المفهوم. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، لكن قوله بدأ بمقدم رأسه هذا يدل على خلاف ما تقدم، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قوله فأقبل بهما وأدبر يقتضي البداء بالخلف، وقوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا مفسر. الأول يمكن تأويله، لكن هذا ما يمكن تأويله لأنه عطف بالواو والواو لا تقتضي ترتيب، وأيضا الإقبال والإدبار أمور نسبية، فيكون حينئذ أقبل بهما إلى جهة الخلف وأدبر بهما عنه. والذي دعانا إلى ذلك النص المفسر بعده، وإلا هذا تعارض، ظاهرهما ظاهر جملتين التعارض، ولا بد من حمله على هذا ولينتفي هذا التعارض. ثم غسل رجليه إلى الكعبين كما هو معلوم، ولا يجزي المسح كما يقول بعض الطوائف، لكن الغسل هو المتعين. نعم. لا، المقبل اللي يجيك من هنا
ما تكون في الماضي، تكون يعني من باب الفعل،
يعني مثل أنجد دخل في نجد، أقبل يعني دخل في قبل الوجه. لا، لكن ظاهر اللفظ يعطي غير هذا، ظاهر اللفظ أقبل وأدبر المقبل الآتي، والمدبر الذي يوليك دبره. ثم غسل رجليه ولم يذكر عددا. وفي هذا الحديث أن العدد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن توضأ مرة مرة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أنه توضأ ملفقا كما في هذا الحديث، يعني لم يلتزم عدد واحد في جميع الفروض. أنتم افترضوا في الطريقة المقترحة أن نكتفي بمثل هذا في شرح الحديث، وفي الشرح فوائد كثيرة، لكن مثل ما قلنا هذه لها ميزتها، وقراءة الشرح أيضا مفيد. والأمر إليكم. قوله باب مسح الرأس كله كذا لأكثرهم، يعني لأكثر الرواة الصحيح، وسقط لفظ كله للمستملي. قوله قال ابن المسيب أي سعيد، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بلفظ الرجل والمرأة في المسح سواء. ونقل عن أحمد أنه قال يكفي المرأة مقدم رأسها. قوله وسئل مالك السائل له عن ذلك، وإسحاق بن عيسى ابن الطباع بيّنه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه، ولفظه سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك، سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك، فقال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد فقال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه في من ناصيته إلى قفاه، من ناصيته إلى قفاه، يعني الإجمال الذي في حديث الباب بين في حديث ابن في رواية ابن خزيمة من ناصيته إلى قفاه. نعم. عن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن زيد. ها؟ عن أبيه؟ عن أبيه عبد الله بن زيد في الحديث وهو جده. شو متن السؤال في أصل الحديث؟ عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد. إيه أصل الحديث. إيه. لا، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى المازني. ها ها.
ونقل عن أحمد ونقل عنه أحمد،
ونقل عن أحمد لأنه ما يمكن من أبي شيبة ينقل عن أحمد عندكم. ونقل عن ونقل عن أحمد ونقل عن أحمد
ونقل عن أحمد.
طيب طبعت الرسالة.
الرسالة ونقل عنها.
ها؟
ونقل عنها.
شيخ طويل الأسئلة
في الرجل السائل. يظهر من الصحابي. بيجي بالشرح. فقال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد فقال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه. يعني هذه رواية لحديث الباب مبينة وموضحة للمراد بالرأس، من ناصيته إلى قفاه يعني كله. ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله. وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المصنف قبل، وهو موضع الدلالة من الحديث، لكن رواية ابن خزيمة ليست على شرط البخاري ليريدها، والبخاري يترجم بحكم قد لا تكون دلالة الحديث الذي يريده عليه مطابقة، وإنما يشير ويلوح إلى بعض روايات الحديث التي تخدم ما ذهب إليه من الحكم، كما في رواية ابن خزيمة هنا. نعم.
هذا التلويح والإشارة
المقصود أنها ليست على شرطه، وإن صحت عنده لكن لا ليس على شرطه. ما اللي يمنع؟ والمجمل يبين بالرواية ولو كان فيها نوع ضعف. المجمل يبين بالرواية الأخرى ولو كان فيها نوع ضعف، كما أنه يرجح أحد الاحتمالين بالخبر وإن كان فيه ضعف، كما نص على ذلك ابن القيم في تحفة المودود أنه يرجح أحد الاحتمالات بالرواية التي فيها ضعف. والآية وموضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل، لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة، أو مسح البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد الأول، ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته، فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض، على أن التعميم ليس بفرض، يعني المسح على الناصية يدل على أن التعميم ليس بفرض. هل هو لكل متوضئ أو من كان عليه عمامة؟
نعم،
من كانت عليه عمامة. قال الشيخ بن باز في التعليق على الفتح: ليس في الحديث المذكور حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة، وإنما يدل الحديث على أن الاجتزاء بمسح ما ظهر منه تبعا لمسح العمامة عند وجودها، وأما عند عدمها فالواجب تعميمه عملا بحديث عبد الله بن زيد، وبذلك يتبين أنه ليس بين الحديثين اختلاف. والباء في الآية للإلصاق، فليست زائدة ولا للتبعيض، فتنبه. نعم.
قال أن الدليل المسح الناصي من دليل على مسح الكل، لأن لو اكتفى بالبعض كان الناصي يكتفي به عن مسح العمامة،
أو مسح العمامة يكتفي به عن مسح الناصي.
مسح الناصي شرط، إذا كان العمامة تغطي جميع الرأس
ما فيه، يعني الناصية مغطاة كالخف، هذا اللي يظهر. فعلى هذا فبعضهم يشترط أنه أن العمامة لا يكتفى بها، بل لابد من مسح جزء من الرأس. على كل حال ما ظهر من الفرض فرضه يرجع فيه إلى الأصل يمسح، كما أنه في غيره إذا كان يغسل يغسل. لكن ما ظهر من الفرض يكتفى بمسحه أو يكشف المغطى؟ هي لا لا، يطرد القول في الأعضاء الأخرى، يعني إذا كان هناك جبيرة مثلا. ها؟
أقصد
إن هنا مسح أساساً مبنى على التخفيف،
ليست كالأعضاء الأخرى.
سمعت؟ ها؟ سمعت الشبول؟ خلاص. فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل، فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل. أين المسند إليه؟ فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل، يعني فمسح برأسه. أين موضع الإسناد وأين موضع الإجمال؟ الممسوح الرأس، الممسوح والرأس، فالمسند ها؟ نعم، والمسند إليه الرأس، فالإجمال هنا في المسند إليه يعني في الرأس، الرأس مجمل هل يطلق على جميعه أو على بعضه؟ هذا الأصل، لكن محل التوقف هنا ومحل الذي أثار الإجمال وجود الباء، وجود الباء هو الذي أثار الإجمال، وإلا إذا أطلق الرأس والمراد جميعه.
وهذا يناقض قوله، يناقض قوله فإن ذلك دليل على التعميم للصفات.
أولا لنعرف أن الحافظ بن حجر شافعي، والشافعية عندهم يجزي مسح البعض، وتنازل بعضهم حتى قالوا يجزي مسح ثلاث شعرات يعني بأقل من إصبع. صرح قوله عن أبيه أي أبي عثمان يحيى بن عمارة ابن أبي حسن، واسمه تميم، واسمه تميم بن عبد عمرو، وجده ولجده أبي حسن صحبة، وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر، وقال أبو نعيم فيه نظر، والإسناد كله مدنيون إلا عبد الله بن يوسف، إلا عبد الله بن يوسف وقد دخلها، عبد الله بن يوسف تنيسي من مصر. قوله أن رجلا هو عمرو بن أبي حسن كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى، وعلى هذا فقوله هنا وجد عمرو بن يحيى فيه تجوز لأنه عم أبيه مثل ما قلت، وعلى هذا فقوله هنا وهو جد عمرو بن يحيى فيه تجوز أو تحرز،
تجوز
نعم، لأنه ما بظاهر لا الجي النقطة ولا الواو، لأنه عم أبيه وسماه جدا لكونه في منزلته، ووهم من زعم أن المراد بقوله وهو عبد الله بن زيد لأنه ليس جدا لعمر بن يحيى لا حقيقة ولا مجازا، والوهم مشى علينا ترى ها، لكن بعضهم قال ليخرج من هذا الإشكال أنه جده لأمه، جده من جهة أمه، لأنه ووهم من زعم أن المراد بقوله هو عبد الله بن زيد لأنه ليس جدا لعمر بن يحيى لا حقيقة ولا مجازا، يعني لا في مقام جده ولا هو جده من جهة أبيه ولا أمه على كلام الحافظ. وأما قول صاحب الكمال من؟ نعم عبد الغني، حافظ الغني المقدسي، ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط، يؤكد على غلطنا تبع غلطهم ها؟ يا رجال والله من وهم، أنت بهو أهم أو أعلم من هؤلاء الأئمة الذين وقعوا في الوهم، ومع ذلك لو اكتفينا بالشرح تحتاج إلى مراجعة، أنا ما أنا براجع تبعا لأن بنقرأ الشرح ها؟ شو؟ ولازم نراجع عشان نقرأ من فراغ، يعني مع قراءاتنا السابقة فيها ما يمشي. اللهم صل على محمد.
بالنسبة لمن قال بوجوب المضمضة والاستنشاق أو دخولها في الوجه، هل يقول بركنية المضمضة والاستنشاق؟
الوجوب، يقول بالوجوب لأن دخولها في النص ليس بقاطعي من جهة، الأمر الثاني أنها مختلف فيها، فرق بين أن تكون واجبة يأثم بتركها وبين أن تكون ركن كالوجه يبطل الوضوء بدونها، مثل ما قيل في غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه، وتغطية المنكب عند من يقول بوجوبه. وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه بترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط توخمه من هذه الرواية. وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى حميدة أو حميدة، حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير. وقال غيره هي أم النعمان بنت أبي حية، فالله أعلم. وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل، أما أكثرهم فأبهمه. قال معن بن عيسى في روايته، ومن رواة الموطأ معن بن عيسى القزاز له رواية مشهورة عند أهل العلم، عن عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيى قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة فذكر الحديث. وقال محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، هذه رواية مشهورة ومطبوعة ومتداولة للموطأ، رواية محمد بن الحسن عن مالك قال حدثنا عمرو عن أبيه أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد، كذا ساقه سحنون في المدونة. وقال الشافعي في الأم عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد، ومثله رواية الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي عن مالك عن عمرو عن أبيه قال قلت. والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن، فسألوه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة. ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يعني عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد أخبرني فذكره. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرا، وحيث نسب السؤال ليحيى بن أبي عمارة لأنه يصح أن يكون الثلاث حضروا إذا ويسأل واحد منهم، ويسأل واحد منهم ثم ينسب إليه السؤال حقيقة لأنه هو السائل، واحد من الثلاثة حاضر لكن ما سأل، يقول سألنا عبد الله بن زيد باعتبار أنه سمع السؤال والجواب وكأنه سأل، يعني في مجموعة، يعني سألنا ونحن مجموعة، والذي يتولى السؤال واحد كما هو معلوم. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرا، وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضا لكونه ناقل الحديث. وقد حضر السؤال، ووقع في رواية مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال قيل له توضأ لنا فذكره مبهما. وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور واسطي والطحان، ها شو هو خالد بن عبد الله، لكن مو في الطحان أبو عبد الله، ها؟ وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور بلفظ قلنا له، وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونه متفق على سؤاله، لكن متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن أو عمرو بن أبي حسن. ويزيد ذلك وضوحا رواية الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن قال كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن زيد فذكر الحديث، أخرجه أبو نعيم في المستخرج والله أعلم. قوله أتستطيع فيه ملاطفة الطالب للشيخ، وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم، لأن مقابل الاستطاعة العجز، يعني تستطيع ولا تعجز؟ هذا فيه ملاطفة ولا ها؟ شو؟
يقصد بالفعل يعني يخرجه من جلوسه إلى أن يتوضأ، ففيه صعوبة.
في صعوبة لا سيما على البشر. أما قول بني إسرائيل هل يستطيع ربك أن ينزل على سوء أدب، وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد. لبعد العهد قوله فدعا بماء ما قال توضأ لنا، بس لكن أتستطيع؟ يعني اللي تأمل من بعد أنه إذا كنت أنت عاجز، يعني أتستطيع أو تعجز؟ قد يفهم من خلاف ما ذكره، لكن يعني هل ظرفك يسمح؟ هل الملاطفة، هل ظرفك يسمح أن تتوضأ لنا؟ نعم، هذه الملاطفة من هذه الحيثية.
أحسن الله عليك. ما يكون معمول على أنك هل تنقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره؟ تستطيع أن تنقل ذلك يعني كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس أن تستطيع أن تتوضأ أنت كذلك. نعم، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم.
كان عبر بالاستطاعة يعني على وجه الممثلة صعب.
لو كانت مستحيلة لما قال من توضأ مثل وضوئي أو نحو وضوئي هذا، لأن المقابل للاستطاعة هو العجز. تستطيع ولا تعجز؟ لكن مثل ما قلنا، هل تستطيع في هذا الظرف أن ترينا كيف كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام؟ هذا وجه. هو بيترك له فرصة بدلا من أن يقول لا، لأنه لو كان أمر مواجهة ما فيه لا، نعم ولا لا، فيبين عجزه إذا قال لا. وإذا فتح له المجال أتستطيع، يمكن يعتذر بأي عذر. قوله فدعا بماء، وفي رواية وهب في الباب الذي بعده فدعا بتور من ماء، والتور بمثنات مفتوحة. قال الداودي قدح، وقال الجوهري إناء يشرب منه، وقيل هو الطست، وقيل يشبه الطست، وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضب في أول هذا الحديث، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والصفر بضم المهملة وإسكان الفاء، وقد تكسر صنف من حديد النحاس. ها؟ مش طبع الماء؟ مش اللي ما طبع الماء؟ اللهم النحاس شيء والحديد شيء آخر. قيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب، لذلك قال شبه، نوع من شبه يعني يشبه الذهب، لكونه يشبه الذهب. ويسمى أيضا الشبه بفتح المعجمة والموحدة. والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء، فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها. قوله فأفرغ في رواية موسى عن وهيب فأكفأ بهمزتين، وفي رواية سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب فكفأ بفتح الكاف، وهما لغتان يقال بمعنى لغتان، وهما لغتان بمعنى يعني بمعنى واحد. يقال كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله. وقال الكسائي كفأت الإناء كببته، كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته. والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح به في رواية مالك. قوله فغسل يده مرتين كذا في رواية مالك بإفراد يده، وفي غسل يده مرتين كذا في رواية مالك بإفراد يده، وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف، وكذا للدراوردي عند أبي نعيم فغسل يديه، وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عند أبي نعيم فغسل يديه بالتثنية. فيحمل الإفراد الذي في رواية مالك على الجنس، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، غسل يده يفيد العموم، مثل ليس على منكبه وعلى منكبيه، على منكبيه إرادة الحقيقة لأنهما منكبان، وعلى منكبه يراد به الجنس لأنه مفرد مضاف. وعند مالك مرتين، وعند هؤلاء ثلاثا، وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم، وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا، فزيادتهم مقدمة على حافظ الواحد. وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين عن عمرو بن يحيى، أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء، نعم، فتأكد ترجيح روايته. ولا يقال يحمل على واقعتين، لأننا نقول المخرج متحد والأصل عدم التعدد. هنا يحصل إشكال في الجمع بين اختلاف الرواة، يعني إذا اتفق ثلاثة رواة أو أربعة أو خمسة سمعوا الحديث في مجلس واحد واتفقت روايتهم على لفظ واحد مع ما يعارضهم من رواية ثقة حافظ سمع الحديث أكثر من مرة، فما الذي يرجح؟ نعم، الواحد ولا الجماعة؟ شو؟ ألا يحتمل أنه في المرة الواحدة الذي سمعه فيها جمع من الرواة أنه وهم سبق لسانه لشيء، لكن إذا كرره مرتين أو ثلاث وحمله عنه حافظ بهذا القيد ثقة ضابط حافظ في مرات متعددة أنه ترجح روايته على رواياتهم؟ وهذا من وجوه الدقيقة جدا كما أشار الترمذي في حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ما تخلينا نكمل شوي بس عشان تتضح الرؤية. الحديث أرسله شعبة وسفيان، لا نكاح إلا بولي، وضبطه بعضهم، الحديث رواه شعبة وسفيان على الإرسال، ووصله إسرائيل. يقول الترمذي ورجح الترمذي الوصل، أو رجح البخاري الوصل. ليش؟ قالوا لأن شعبة وسفيان سمعاه من راويه مرة واحدة في مجلس واحد، بخلاف الراوي إسرائيل سمعه أكثر من مرة. ترى هذه ما يدركها اللي يجلب الروايات ويناظر، ترى أمر صعب ذي مثل هذه العلل، مثل هذه الوجوه الدقيقة للجمع بين من الأئمة. يعني هم يلمحون أشياء، يعني لو لم يقل الترمذي هذا الكلام ما عرفنا لماذا رجح البخاري الوصل، مع أن شعبة وسفيان كالجبل، جبال من في الحفظ والإتقان، كيف ترجح رواية غيرهم؟ وقال وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم. وين نابه؟ والأصل عدم التعدد، والأصل عدم التعدد، وفيه من الأحكام سمعت. وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء، فتأكد ترجيح روايته. هذا الذي أردت توضيحه. ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني لو كلكم تسمعون مني كلمة، ها، واحد واحد سمعها مني في مجالس وتعدى سماعه لها، أنا كنت سبق لساني لهذا، كانوا كلكم سمعتوه. ترى هذا هذا يعني من دقائق الأمور في الترجيح. نحمد الله جل وعلا أن الحاجة السنة ليست بحاجة إلينا، ولا كم سبق اللسان وكم حصل الوهم كم حصل، لكن السنة ليست بحاجة إلينا. ها؟
أقول فيها بلا إلا هل يحكم حكم فيما لو كان سمعه الأول معه؟
وش؟
هذا من سمع مرة المرة الأولى سمع مع بقية الأحفاد ومرة سمع لوحده.
إيه لكن ترجح عنده المرات الثانية واعتمده وما ذكر هذه طرحة. وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان، والمراد باليدين هنا الكفان لا غير. مدينا على هذا ولا نقف؟ ها؟ شو نقف؟ لأنه بيطول. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.